إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، كنا في المرة الماضية قد وعدنا الإخوة الكرام بأننا سنتحدث عن الضوابط التي ينبغي على المكلف المسلم أن يراعيها إذا أراد أن يجمع بين بعض العبادات بنيات مختلفة في عمل واحد. فهناك قاعدة فقهية استند إليها أهل العلم لتقرير هذا الباب وتقعيده. هذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 21 صفحة 211، قال رحمه الله: ومن شأن الشارع إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى. ومن شأن الشارع إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى. وذكر هذه القاعدة ابن نجيم في الأشباه والنظائر، وابن السبكي والزركشي وابن رجب والشيخ السعدي وغيرهم من أهل العلم. فنص هذه القاعدة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد، إذا كان المقصود واحدا. لذلك ان يعني التداخل في العبادات مظهر من مظاهر رفع الحرج عن عن الامه، وصوره من صور رفع المشقه في الشريعه الاسلاميه. طيب احنا عايزين نحط الشروط يا اخواننا بحيث ان احنا ينبغي ان نراعيها حينما يحصل التداخل بين العبادات. الشرط الاول ان تكون الامور المتداخلة متحدة جنسا، يعني ما ينفعش تجيب عبادة صيام مع صلاة، واخد بالك انت، او زكاة مع مع حج، واخد بالك. فلا بد يكون من جنس العمل، يبقى صلاة مع مع صلاة، صيام مع صيام، وهكذا. ماشي؟ يبقى معنى انها متحدة جنسا ان يبقى نفس من نفس جنس العباد، كصلاة مع صلاة او سجود سهو مع سجود سهو. اما اذا اختلف الجنس فلا فلا يتم التداخل. اما اذا اختلف الجنس فلا يتم التداخل. كمن دخل المسجد الحرام فوجدهم يصلون جماعة فصلى معهم، فإنه لا يحصل له تحية البيت وهو الطواف، فإنه لا يحصل له تحية البيت وهو الطواف. طبعا ده خاص بالمعتمر، بالمعتمر الغريب، وإلا فالصحيح أن يعني المقيم في مكة بيحيي المسجد الحرام بالصلاة كما يحيي غيره من من المساجد. يبقى الشرط الأول يا اخوانا ان لازم يكون في اتحاد في في الجنس، اتحاد في الجنس. طيب الشرط الثاني ان تكون الامور المتداخلة غير مقصودة في نفسها جميعا، يعني العباد اللي احنا عاوزين ندخلها مع العبادة الاخرى ما يكونش كل واحدة مقصودة لنفسها هي، خد بالك. زي طبعا الشرط ده بينتج عنه صور ثلاثة. الصورة الاولى ان تكون الامور التي يراد إيقاع التداخل بينها مقصودة في نفسها جميعا، فحينئذ لا يقع التداخل. زي إيه؟ زي صلاة ظهر مع صلاة عصر. ينفع واحد يصلي صلاة الظهر مع صلاة العصر 4 ركعات بنيتين؟ خد بالك، ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن صلاة الظهر مقصودة لنفسها، واخد بالك، ومنصوص عليه إنها من الصلوات الخمس، واخد بالك، بتؤدى في وقتها المعين، تمام؟ وصلاة العصر إيه؟ كذلك رتبتها من رتبة صلاة إيه؟ الظهر. فحينئذ لا يقع إيه؟ التداخل، عشان كل واحدة من الصلاتين دول مقصودة لإيه؟ لنفسها، تمام كده؟ فلا يكتفى بواحدة منهما عن الأخرى، لأن كل صلاة مقصودة في نفسها فامتنع التداخل. يبقى دي الصورة الأولى. طب الصورة الثانية كنا إيه؟ أن تكون الأمور التي يراد إيقاع التداخل بينها غير مقصودة في نفسها جميعا، فيقع حينئذ إيه؟ التداخل. مثال ذلك سجود السهو. سجود إيه؟ السهو. واحد بيصلي فنسى يكبر مثلا في القيام من الركوع، واخد بالك، وهذا على الصحيح انه ايه؟ سنه، ولكن الفرض ايه؟ القيام نفسه. الفرض القيام ايه؟ نفسه. وبعدين نسى التسبيح مثلا في الركوع او في السجود، تمام، وهذا سنه. وبعدين قام ناسي التشهد الاوسط، والصحيح انه ايه؟ سنه. يبقى عندنا دلوقتي كام سجود سهو واجب على هذا الرجل؟ 3، تمام كده. ولكل سجود سهو ايه؟ سجدتين، يبقى عنده ايه؟ مفروض ايه؟ 6 سجدات. العلماء لما نيجي نطبق القاعده دي نقول يكفي لهذا الرجل، واخد بالك، ان يسجد سجدتي سهو، واخد بالك، عن كل اسباب ايه؟ السهو التي ايه؟ التي مر. ليه؟ لان سجود السهو مش مقصود لذاته، انما مقصود لغيره، ان هو يجبر الصلاه ويبقى ترغيم للشيطان. واحد شك مثلا صلى 3 أو 4 فيبني على الاقل وبعدين يسجد لايه؟ للسهو. يبقى هو سجود السهو مش مقصود ومشروع لايه؟ لذات سجود السهو، انما لعله طرأت على ايه؟ على الصلاه. يبقى هنا اجتمع اكثر من سبب لسجود السهو، فيقع حينئذ ايه؟ التداخل. عشان ايه؟ عشان سجود السهو مش مقصود لايه؟ لذلك. الكلام صعب يا اخوانا ولا ايه؟ ها؟ سهل واضح يعني؟ ها؟ يبقى الصورة الأولانية إن يكون العبادة مقصودة لذاتها، ها؟ دي ما يقعش فيها الإيه؟ التداخل، تمام؟ يكون مقصودة لغيرها زي سجود السهو، يقع حينئذ إيه؟ التداخل إذا تعددت إيه؟ الأسباب. طيب الصورة الثالثة بقى، إن يبقى فيه بعضها مقصود لذاته وبعضها مقصود لإيه؟ لغيره، أو غير مقصود لإيه؟ لذاته. زي إيه مثلا؟ زي صلاة الفريضة. واحد هيصلي إيه؟ الظهر، تمام كده؟ فطبعا صلاة الظهر دي مقصودة لإيه؟ لذاته، تمام كده؟ تحية المسجد، واخد بالك؟ تحية المسجد مش مقصودة لذاته، وإنما مقصود إن الإنسان يشغل المكان بالإيه؟ بالصلاة. فحينئذ هيقع ايه؟ التداخل، تمام؟ لانه هو بيصلي صلاة الفريضة، تمام كده؟ هيقع التداخل، وهيبقى ادى حق المسجد انه سيركع ويسجد ايه؟ فيه. فحينئذ يقع ايه؟ التداخل. طالما ان بعض العبادات مقصود لذات وبعضها ليس مقصودا لذاته، اذا حينئذ يقع ايه؟ التداخل. يقع حينئذ ايه؟ التداخل. فيكتفى بالفريضة، واخد بالك، وإن كانت الفريضة مقصودة في نفسها، إلا أنه اجتمع معها ما هو ما إيه؟ غير مقصود في نفسه، وهما ركعتي إيه؟ التحية. طيب الشرط الثالث إيه يا إخوانا؟ إن إمكان تحصيل جميع المقصودات من الأمور المجتمعة، واخد بالك، إمكان تحصيل جميع المقصودات من الأمور المتداخلة دون تخلف واحد إيه؟ منها. مثال ذلك التداخل بين غسل الجمعة وغسل إيه؟ الجنابة. طيب احنا اتكلمنا قبل كده عن غسل الجمعة، وقلنا ان الصحيح ان غسل الجمعة شرع لاجل ايه يا اخوانا؟ لاجل النظافة، لاجل الايه؟ النظافة، وعشان الانسان لما يدخل المسجد يوم الجمعة لا يؤذي غيره بالرائحة غير الايه؟ غير الطيب. طيب غسل الجنابة ده واخد بالك مقصوده ايه؟ مقصوده ان هو عبادة، وان الانسان يرفع الحدث الايه؟ الاكبر عنه الذي حدث له بسبب ايه؟ بسبب الجنابة. طيب دلوقتي لما يجي يجتمع معانا غسل جمعة واخد بالك مع غسل ايه؟ جنابة، هل دلوقتي فيه تناقض بين المقصودين لو احنا اغتسلنا غسل واحد بالنيتين؟ مفيش، واخد بالك مفيش تعارض، بل المقصود من كلا الغسلين سيحصل في عمل ايه؟ واحد، ان هو هيرفع الحدث الاكبر للجنابة، وفي نفس الوقت هينظف الجسد ولا يبقى عليه اثر رائحة غير ايه؟ غير طيبة. فاذا امكن تحصيل المقصود من العبادات من غير تخلف واحد منهما، اذا يقع ايه؟ يقع الايه؟ التداخل، يقع ايه؟ التداخل. طيب الصورة بقى لو لم يمكن تحصيل الايه؟ المقصودات جميعا، لا يقع التداخل، زي ايه؟ زي المثال اللي ضربه الامام السيوطي، قال لك رجل فض امرأة يعني بكرة امرأة بنكاح فيه شبهة، بنكاح فيه ايه؟ شبهة. زي ايه مثلا؟ زواج امرأة بكر من غير اذن وليه، خد بالك طبعا جمهور العلماء على بطلان ايه؟ هذا النكاح، وهو الصحيح، وان كان اجازه الامام ابو حنيفة واخد بالك، لكن الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذا الزواج ايه؟ لا يصح. فاصبح هنا النكاح ده بيسموه نكاح ايه يا اخوانا؟ شبهة. النكاح ده فيه ايه؟ شبهة، لان الرجل ما كانش قصده الايه؟ الزنا، واخد بالك، لكنه وقع غير صحيح على ايه؟ على قول جمهور اهل العلم. فقال لك ان في الحالة ديت واخد بالك يجب عليه أرش البكارة. الأرش ده اللي هو إيه يا إخوانا؟ اللي هو الفرد، واخد بالك، أو التعويض اللي إحنا بنسميه التعويض، اللي إحنا بنسميه التعويض. فنشوف التعويض بين المرأة البكر والمرأة الثيب فتعطاه هذه المرأة، واخد بالك، دي الأمر الأول. الأمر الثاني إن هو هتعطى مهر المثل، هتعطى مهر الايه؟ المثل، واخد بالك. فاذا كان مثيلتها بتعطى مهر 10,000 جنيه، يبقى يجب على هذا الرجل الذي دخل بهذه المرأة في نكاح فيه شبهة ان هي ايه؟ ان هو يعطيها 10,000 جنيه، يعطيها 10,000 جنيه، ويعطيها التعويض او الفارق بين المرأة البكر والمرأة الايه؟ والمرأة الثيب. ليه يا اخوانا؟ لان الـ ما حصلش التداخل، ما حصلش التداخل بين المرء، واخد بالك، وبين فض الايه؟ البكارة، لان المقصود منهما مختلف. فان المهر في مقابل ايه؟ الاستمتاع، المهر في مقابل الاستمتاع، والارش اللي هو التعويض ده واخد بالك من اجل البكاره، من اجل الايه؟ البكاره. ولو اكتفينا بواحد منهما نتخلف ايه؟ بتخلف الثاني مقصوده، فلا يصح هنا ان ايه؟ ما ينفعش نقول له ان يكتفى بالمهر فقط. ليه؟ لانه يفرق بينهما، طالما نكاح شبهه يبقى يتفرق بينهم، فالزوجيه لم تدوم، وهذا النكاح لم يقع نكاح صحيح، بحيث يبقى الايه؟ المهر في مقابل الاستمتاع، ويستغنى عن ايه؟ عن التعويض الذي يدفعه هذا الرجل لهذه الايه؟ المرأة. واضح الصورة دي يا اخوانا؟ طيب ماشي، يبقى ده الشرط الثالث، ان امكان تحصيل واخد بالك جميع المقصودات دون تخلف واحد ايه؟ منهم. لا ده هو هيدفع، وبعدين هو الزواج طالما في شبهة هيفرق بينهم، وبعدين بقى لو عاوز يتزوج تاني يبقى مهر جديد وكده، ده في حالة التفرقة. خد بالك، هتعطى مهر المثل، تمام، وتعطى تعويض في مقابل ان هو ازال بكارتها بايه؟ بنكاح شبهة. القدة مهم يا اخوان، لانه لو نكاح صحيح المهر بايه؟ بيغني. واخد بالك، والا مفيش امرأة هتفضل بكر بعد الايه؟ بعد الدخول به بنكاح ايه؟ صحيح. الشرط الرابع اتحاد الوقت. اتحاد الايه؟ الوقت. والمقصود ان يكون الوقت الذي وقعت فيه العبادة متداخلة يصح فيه ايقاع العبادتين منفردتين غير متداخلتين. زي ايه يا اخوانا؟ زي راتبة الفجر اللي هم ركعتين اللي قبل صلاة ايه؟ الفجر. لو صليت قضاء بعد طلوع الشمس وارتفاعها في السماء مقدار رمح، وهذا هو الوقت الذي ايه؟ يعني يسن فيه، واخد بالك، الصلاة، سواء ركعتي الاشراق او صلاة الضحى او اي صلاة يريد الانسان ان هو ايه؟ يصليه. تمام كده؟ فاذا صليت راتبة الفجر، يعني واحد فاتته ركعتين ايه؟ الفجر، وبعدين جلس في المسجد طلبا للأجر والثواب في الحديث المعروف والحديث الحسن، إذا صلى العبد في يعني جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، فإيه ثم صلى ركعتين كانت له إيه؟ يعني أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فقام هذا الرجل يصلي ركعتي الإشراق، واخد بالك، مع إيه؟ راتبة الإيه؟ الفجر. فيصح حينئذ تداخل العبادتين معا. ليه؟ لأن لو أنت فردتهم كده يصح إن هو يصلي راتبة الفجر ولا ما يصحش؟ لوحدة يصح. طيب ركعتي الإشراق يصح ولا ما يصحش؟ يصح. يبقى في الحالة دي يقع إيه؟ التداخل. طيب لو أنت هتصلي ركعتي راتبة الفجر، واخد بالك، بعد الفجر مباشرة، فأنت ما لحقتش تصليهم قبل الإيه؟ قبل الفجر، تمام كده؟ فهتصليهم بعد الايه؟ بعد الفجر. يصح ان انت تجمع معاهم ركعتي الاشراق؟ ما يصحش. ليه؟ لسه وقتهم ايه؟ ما جاش. واخد بالك، دول شرطهم ان الشمس تطلع وترتفع في السماء مقدار ايه؟ مقدار رمح كما جاء في الايه؟ في الحديث. يبقى الشرط الرابع اتحاد الوقت، بحيث يصح في العبادة المتداخلة دي ان انت لو فردتهم ان كل عبادة تصح ان تفعلها في هذا الوقت على ايه؟ على حدة. تمام كده؟ فاذا انتفى هذا الشرط لا يصح الايه؟ التداخل. تمام؟ ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين يا اخوانا في شرحه للقواعد والاصول للشيخ السعدي، يعني يقول انسان دخل المسجد وأذن للظهر وكان قد توضأ قريبا، يعني لسه متوضأ داخل المسجد، فها هنا هو مطالب بسنة الايه؟ الوضوء، تمام، ومطالب بايه؟ بتحية المسجد، ومطالب بايه؟ بالسنة القبلية او راتبة ايه؟ الظهر، اما اثنين واما ايه؟ اربعة، وبعد ذلك مطالب بايه؟ بصلاة الايه؟ الظهر بعد ذلك. تمام كده؟ فهل إذا صلى ركعتين تجزئ عن الجميع اللي هم سنة الوضوء وتحية المسجد والراتبة ولا لا يصح؟ فقال إن الجواب نعم، إن الجواب إيه؟ نعم، لأن المقصود واحد، وهو أن يأتي إيه؟ بركعتين بعد الوضوء، فأن يأتي بركعتين عند دخول المسجد وأن يأتي بالراتبة. وهنا نقول إما أن ينوي هذه العبادات جميعا ويؤديها في عمل واحد فهذا يقع له ثواب للجميع، وإما أن ينوي واحدة منهما فهذه تنظر. واخد بالك، فإن نوى الراتبة أجزأت عن الباقي اللي هي تحية المسجد وسنة الوضوء، لأن مش مقصودين لإيه؟ لنفسه، وكل واحدة يصح انها تفعل على ايه؟ على حدة، واخد بالك، وهيحصل المقصودات وهم من جنس واحد يبقى استوفت ايه الشروط. فاذا نوى بهما الراتبة اجزأت عن سنة الوضوء وعن تحية ايه المسجد. وان نوى سنة الوضوء اجزأت عن سنة الوضوء وعن ايه وعن تحية المسجد، ولكنها لا تجزئ عن ايه عن الراتبة. ليه؟ لان الراتبة مقصودة، واخد بالك، ان هو يأتي بركعتين قبل الايه قبل الصلاة مخصوصتين، فيبقى انت بيحمل المخصوص، واخد بالك، يحمل عليه غير الايه غير المخصوص غير المخصوص. قال وان نوى سنة الوضوء اجزأت عن سنة الوضوء وعن تحية المسجد لانه حصل المقصود، لكن لا تجزئ عن الراتبة لان المقصود هنا وجود ركعتين قبل الصلاة مستقلتين. ماشي يا اخوانا؟ فطبعا القاعدة دي لها امثلة كثيرة، ومش معنى ذلك ان احنا بقى الواحد يستسهل ويعمل الموضوع ده على طول. احنا بنقول ده رخصة معاك لما تحتاجها، خد بالك. يعني انت مرهق مثلا، داخل كنت جاي من مشوار تعبان مثلا، او مرهق ما نمتش كويس، او جاي من امتحان او كذا، وبعدين دخلت المسجد، فممكن ان انت تستخدم ايه الرخصة دي، خد بالك. لكن لا خلاف ان الانسان لو ادى الركعات دي كل واحدة بنيتها وعملها المستقل، لا كان هذا هو الايه الاكمل والافضل، وهذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والقاعدة دي بتنفعنا اكتر يا اخوانا، لا سيما في اجتماع الاشياء الواجبة، خد بالك، في اجتماع الاشياء الايه الواجبة. الواجبة زي ايه؟ زي اجتماع كفارات مثلا، واخد بالك، واحد حلف ان هو لن يكلم فلان، واخد بالك، وعقد اليمين خلاص، يبقى ده عليه كفارة ايه يمين، تمام. فقام واحد عرف صديقه يعني قال له انت بتكلم مش عاوز حلفت انك تكلم فلان ده ليه مثلا، تمام، ده راجل طيب وبيحبك وكذا وانت بينكوا عشرة وصحبة، قام حلف يمين تاني ان هو ما هو مكلمه تاني، خد بالك، فده بقى يمين ايه تاني. وبعدين جه واحد تاني برضه قام حلف يمين تالت ان هو ايه مكلمه. ففي الحالة ديت، واخد بالك، المفروض ان هو عليه تلات ايه تلات كفارات، لانه حلف تلات ايه ايمانات. ولكن في الحالة ديت بتتداخل الايه الكفارات فتصير كفارة واحدة، لان المحلوف عليه شيء ايه واحد، واخد بالك. طالما هو لسه ما كفرش ايه يبقى يجزئ عنه كفارة واحد. طيب لو حلف بعد ما كفر، خد بالك، يبقى واجب عليه ان هو ايه كفارة اخرى. طيب اذا اختلفت الكفارات، لا ما يصح. يعني رجل جامع امرأته في نهار رمضان، ده عليه كفارة مغلظة، وبعدين قتل رجل خطأ، ده كفارة ايه مستقلة ايضا، وان كان شكلهم في الكفارة واحدة، بس دي مقصود لذاتي وهذا مقصود ايه لذاتي، ودي جريمة مستقلة ودي معصية ايه مستقلة. ماشي يا اخوانا؟ فاذا اجتمع مثلا الجمعة والعيد، الجمعة والايه والعيد في يوم واحد، فالصحيح ان من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، واخد بالك، سقطت عنه ايه الجمعة، لان يوم الجمعة يوم ايه عيد، والعيد طبعا يوم الفطر او يوم الاضحى يوم ايه يوم عيد. ومن شأن الشارع اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد انه ايه ان تدخل احداهما في الايه في الاخرى، فتسقط عن المكلف الذي شهد العيد صلاة الجمعة، ولكن طبعا واجب عليه انه يصلي ايه الظهر، يصلي ايه الظهر وهو بدل عن الجمعة. اذا اجتمع حدث اصغر مع جنابة يكفي الغسل ولا يجب الايه الوضوء زي ما قلنا المرة اللي فات. اذا اجتمع غسل الجمعة مع غسل جنابة تدخل احداهما في الايه فالاخرى، فيكتفي بغسل ايه واحد. فهذا هو رأي جمهور اهل الايه اهل العلم. الانسان مثلا اذا اخر الحاج طواف الافاضة، الحج اذا اخر طواف ايه الافاضه، والمعروف طبعا نطاق الإفاضة، وهو ما يسمى عند بعض أهل العلم بطواف الزيارة، ده ركن من أركان الحج. إذا لم يؤديه الإنسان متعمدا بطل إيه؟ بطل حج. فواحد أخر طواف الإيه؟ الإفاضة. فإذا جاء يعني يغادر البيت، فمن السنة على الصحيح إنه بيبقى عليه طواف الإيه؟ الوداع. طواف إيه؟ الوداع. فإن نوى طواف الإفاضة يدخل معه طواف الإيه؟ الوداع، يدخل معه طواف الوداع. وأما إذا نوى طواف الوداع فلا يدخل معه طواف الإيه؟ الإفاضة، لأن ده مقصود ليه؟ لذاته، والتاني مقصود لغيره، إن هو إيه؟ إن يبقى آخر عهد الإنسان بالإيه؟ بالبيت، كما يعني أرشد إلى ذلك إيه؟ عليه الصلاة والسلام، إن الإنسان يبقى آخر عهده في مكة بإيه؟ بالطواف بالبيت الايه؟ بالبيت الحرام على الصحيح. فيعني هذا يعني كلام مختصر في هذه المسألة. وطبعا احنا بنقول للإخوة الكرام ان المسألة دي فيها خلاف طويل جدا، وهناك علماء بيختلف بعضهم مع بعض في بعض الصور. يعني من العلماء من منع دخول غسل الجمعة مع في غسل الجنابة، وانه بيشترط لهذا نية مستقلة وغسل، وهذا نية مستقلة وايه؟ وغسل. الإمام ابن حزم مثلا بيرى إن بطلان كل عبادة قصد بها تحقيق قربتين، سواء أكانت العبادة صلاة أم صيام أم زكاة، وما استثناش دخول عبادة في أخرى إلا حالة واحدة، اللي هي دخول العمرة في الايه؟ في الحج. دخول العمرة في الايه؟ في الحج. قال لان دي هو اللي الرسول عليه الصلاة والسلام عملها، وقال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة، وشبك صلى الله عليه وسلم بين ايه؟ بين اصابعه. فعشان لو انت قرأت كلام ما في بعض الكتب ووجدت بعض العلماء ينكر بعض الصور، تعرف ان المسألة فيها ايه؟ خلاف. ولكن ما ذكرناه هو رأي الجمهور العلم. طيب النهاردة يا اخوانا موعدنا مع باب التيمم. باب التيمم، باب التيمم. التيمم في اللغة القصد. التيمم في اللغة ليه؟ القصد. وأصل تيمم في لغة العرب تأمم، أصلها ايه؟ تأمم. فأبدلت الهمزة ياء للإيه؟ للتسهيل. يعني كلمة تأمم كلمة تقيلة على الإيه؟ على الإنسان في النطق، لكن إيه؟ تيمم تحس إن فيها إيه؟ سهولة. وأما في الشرع فهو القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. وثبتت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالكتاب لقول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فإيه؟ فتيمموا. يبقى دي مشروعيته ايه؟ من الايه؟ الكتاب. واما مشروعيته من السنه فالحديث اللي جابه الشيخ، حديث عائشه الطويل في احدى الغزوات. واما القياس فقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: والحق أن التيمم على وفق القياس الصحيح، فنشأتنا وقوتنا من مادتي الماء والإيه؟ والتراب. خبرك؟ فنشأتنا وقوتنا من مادتي الماء والإيه؟ والتراب. فالتراب أصل الإنسان، فالتراب أصل الإنسان، والماء حياة كل شيء، وهو الأصل في الطبائع، وكان أصلح ما يقع به تطهير الأدناس هو الماء. وفي حالة عدمه أو العذر عن استعماله يكون لأخيه وشقيقه التراث فهو إيه؟ أولى. يبقى وهذا كلام طيب جدا يعني. يبقى الأصل في الطبائع الإنسان مخلوق من التراث ومن إيه؟ من الماء. فإذا يعني الماء طبعا لقول الله عز وجل وجعلنا من الماء إيه؟ كل شيء حي. فكان أصبح ما يقع به تطهير الأدناس والماء، وفي حالة عدمه أو العذر عن استعماله يبقى إيه؟ بديله وهو إيه؟ وهو التراب. والتيمم يا أخوانا من خصائص هذه الأمة، يعني الأمم السابقة ما كانش عندهم حاجة اسمها إيه؟ تيمم، عشان الأمة دي أمة مرحومة وهي على ملة الحنيفية السمحة، فكان من تيسير الله عز وجل عليها ان هو شرع لها عبادات ايه؟ مخففة، عبادات مخففة ليرفع عنها به الايه؟ الحرج. فالدليل على ان التيمم من خصائص هذه الامة ما رواه البخاري ومسلم عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعد مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وإيه؟ وطهورا. ما كانش حد من اليهود ولا النصارى ولا غيرهم من الأمم السابقة يعرف يصلي إلا في الصوامع والبيع. أنت ممكن دلوقتي لو ما فيش مسجد نصلي نفش أي مكان وإيه؟ ونصلي فيه. وجعلت لي الأرض مسجدا أي مكان للصلاة وإيه؟ وتربتها كما في بعض الروايات إيه؟ طهورا، اللي هو الإيه؟ التراب. إذا فقد الإنسان الماء أو عجز عن استعماله إيه؟ يتيمم. وعند مسلم حديث حذيفة: وجعلت تربتها لنا إيه؟ طهورا إذا لم نجد الماء، إذا لم نجد الماء. والتيمم كان مشروعيته في العام السادس لهجرته عليه الصلاة والسلام في غزوة بني المصطلق. ومشروعية التيمم كما روى ذلك البخاري ومسلم حديث عائشة الذي ذكره المؤلف هنا، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، يعني ما فيش بئر بقريب إيه؟ قريب منه، وفي بعض الروايات وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم إيه؟ ماء، يعني الاثنين، يعني لا في بئر يجيبوا منه مية ولا هم معهم ماء إيه؟ يعني مخزون. فجاء أبو بكر، وخذلك يعني الصحابة راحوا اشتكوا من سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي وقد نام، فقال: حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء؟ فقالت عائشة: تعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول. واخد بالك؟ يعني عادي إيه؟ يقول كلام، فهي لم تذكر لنا هذا الكلام، بس واضح ان سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه كان اذا غضب يعني كان غضبه شديد. خد بالك، وعندنا الحسن لما ارسل ابن عبد الرحمن مع يعني الناس الاضياف وبتاع، ويعني الناس حلفوا انهم ما هم واكلين الا اذا اتى ابو بكر، وكان تاخر عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما دخل وجدهم لم ياكلهم ابنه خاف منه فاستخبى، فخد بالك، فظل يشتمه وايه ويصده. فقالت: فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ايه ان يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرة. فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على فخذي. وانظر إلى أمنا عائشة وصبرها رضي الله تعالى عنها، يعني هي تضرب واخد بالك من أبوها ولا تتحرك، فتحتمل الأذى والألم مخافة أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن تقلق منام. وفي الحقيقة أن احنا نستنبط من هذا الكلام أن المرأة الصالحة ينبغي أن تدفع عن زوجها الأذى والقلق ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وتحتمل هي لهذا الأمر يعني مخافة إذا الزوج أو طلبا لراحته. يعني فالنساء ممكن يستفيدوا من هذا الأمر، إن الزوج مثلا لو نايم مرهق أو كذا واخد بالك ما تجيبش الهون وتقعد تدق على دماغه، أو العيال بيصرخوا وقاعدين يرزعوا في البيبان فكل شوية يصحى لغاية ما يتعكر مزاجه. ف يعني احتملت عائشة رضي الله تعالى عنها يعني كلام أبيها بل وطعنه بيده في خاصرتها، يعني إخبطها في جنبها، قالت وما يمنعني من التحرك إلا إيه؟ إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله حين أصبح على غير ماء أنزل الله آية إيه؟ التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل إيه؟ يا آل أبي بكر. قالت تلعثنا البعير، يعني وقف البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد إيه؟ تحته، يعني بعد البحث والتعب ده وجدنا العقد تحت الإيه؟ تحت البعير. ولكن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيئ له إيه؟ أسبابه. أخذ بالك يعني كيف كان سيشرع التيمم إن لم يكن هناك الداعي إلى إيه؟ إلى مشروعيته. فسبب الله عز وجل يعني الأسباب وضاع عقد عائشة ونزل تحت البعير ومكث الرسول، لأنه كان يعني يعني ما يستطيع أن يدخل الحزن على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. فمكث ومكث الناس واحتاج الناس إلى الماء، فأنزل الله عز وجل لهم رخصة التيمم. طيب الأسباب المباحة للتيمم إيه يا أخوانا؟ يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، إما لفقده، خد بالك إن الماء غير موجود، أو خوف ضرره من استعماله لمرض في الجسم أو شدة إيه برد. والدليل على ذلك حديث عمران بن حصين قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فإذا هو رجل معتزل فقال ما منعك أن تصلي؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفي. عليك بالصعيد فإنه يكفي. يبقى ده دليل دلوقتي إن الماء لو فقد يبقى يشرع للإنسان هو إيه؟ يتيمم، سواء من إيه الحدث الأكبر الجنابة أو من باب أو ليه الحدث إيه الأصغر. وحديث جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا من حجر فشجه في رأسه، يعني فتح له دماغه يعني، ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك إيه رخصة. يعني الرجل أجنب دلوقتي ورأسه مفتوح نصير، فقال لهم يعني فيه رخصة لي إن أنا أتيمم؟ لأن الماء طبعا هو ما يستطيع إن هو إيه يستعمله. فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الإيه؟ على الماء، إن الماء موجودة. فاغتسل فمات. طبعا الماء لما يدخل الجرح واخد بالك يعني يؤدي إلى إيه؟ إلى ممكن هلاك الإنسان. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا أو إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان فيه أن يتيمم. يعني الإنسان الذي لا يدري خد بالك إيه يسأل، هو سألهم دلوقتي هل هي رخصة؟ يقولوا له ندري، خد بالك يقولوا له إيه يا ندري، وإنما هم قالوا له إيه أنت مالكش رخصة، خد بالك طول ما المية قدامك يبقى أنت إيه واجب عليك إن أنت
يستعملها. فأنكر ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاعي اللي هو الجهل أو عدم العلم الايه السؤال، إنما كان يكفيه أن يتم. الحديث لغاية هنا أخوانا حديث يعني صحيح، وإما الزيادة التي بعد ذلك اللي هو ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل حرائر جسده، فهذا يعني غير صحيح بل هو ضعيف. وأيضا حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاس قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسل أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال: يا عم صليت بأصحابك وأنت جنب؟ كذلك يعني معروف أن أمير الجيش هو اللي كان بيصلي بالإيه؟ بالناس. فقالوا يعني: يا عم صليت لأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. السنة دي يا أخواننا احنا نتكلم السنة الايه التقريرية، أخذ بالك ان حد يحكي قدام الرسول عليه الصلاة والسلام كلام ايه فالرسول ايه يسكت، واخذ بالك، او يبتسم او يضحك او لا ينكر. أخذ بالك كل الامور دي بنسميها سنة ايه تقريرية. ليه؟ لان ما فعله عبد لو كان مخالفا للشرع لما ايه لما سكت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ليه؟ لأن البيان في حق الرسول لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. أنا ممكن أي واحد من أهل العلم يشوف إنسان مثلا على أمر مخالف، فممكن لمصالح عنده ما يستطيع أن ينكر، بل يسيبه أو يقول له ما تخير الوقت المناسب حتى إيه أنصحه أو كذا. لكن في حق الرسول الأمر ده إيه؟ لا يجوز، لأنه مجرد سكوته يدل على رضا، يدل على أن هذا أمر مشروع ولا إيه ولا حرج فيه شرع. فلما ضحك الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يأمره أنه يعيد هذه الصلاة إلا ذلك على أن إيه على أن ما فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه مشروع، وأن الإنسان إذا خاف على نفسه من شدة البرد يشرع له أن يتيمم ويصلي حتى ولو كان إماما، حتى ولو كان إماما. فيبقى الأسباب المبيحة للتيمم الإيه فقد الماء أو العجز عن إيه استعمال، سواء العجز ده لشدة برد زي حديث عام أو لإيه لشدة مرض أي رجل الذي يعني أصيب بالشقة، أو إن أهل الطب ينصحوا هذا الرجل بعدم استعمال الماء، لا سيما إذا المسألة الذي أصيب حرقا في جسده، معروف إن الماء يضر غاية غاية الضرر. طيب ما هو الصعيد؟ أمرنا الله عز وجل إن إحنا نتيمم به. قال ابن منظور: الصعيد الأرض، وقيل الأرض الطيبة، وقيل كل تراب طيب. قال أبو إسحاق: والصعيد وجه الأرض. قال: وعلى الإنسان أن يضرب بيده وجه الأرض ولا يبالي أكان الموضع تراب أو إيه أو يكن، لأن الصعيد ليس هو التراب وإنما هو وجه الأرض ترابا كان أوله. قال: لو أن أرضا كانت كلها صخرا لا تراب عليه، ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك طهورا إذا مسح به وجهه. ولكن احنا بنقول إن وجه الأرض اللي هو الإيه الذي على أصل خلقته، يعني مثلا الحائط، واخد بالك، معمول رخاء، واخد بالك، فهذا لا يصح ان احنا نسميه ايه ان احنا نسميه صعيد، لان ده الانسان تدخل فيه واتى بشنا او الحائط دهون بالزيت او غيرها من هذه الايه الادهان. واما اصل الاشخ او الرمل او التراب اللي هو عمق الارض فهذا هو الذي يصح ايه يسمى صعيدا، وهو الذي يعني ينبغي ان يحرص عليه الانسان اذا اراد ان ايه ان يتيمم. إذا كان عليه ماشي يصح في هذه الحالة. السجاد يعني حقيقة أن بعض العلماء إن هو يعني إذا كان عليه غبار وما إلى ذلك الإنسان يتأمن به، ولكن الصحيح هذا اللي يسمى صحيح ذلك، لأن ده شفت أهل اللغة كده أهل هو إيه وجه الأرض أو الأرض الطيبة يعني التي ليس فيها نجاسة أو ما إلى ذلك. طيب صفة التأمم كما نقول طبعا الشيخ هنا فاته هو يشترط له ما يشترط وضوء. اسمع اذا كان عليها غبار فلا يأس، خد بالك عليها غبار فلا يأس. صفة التأمم اشترط للتأمم اشترط للوضوء من النية، فلو واحد عمل كل اعمال التيمم من غير ما ينوي التيمم فهذا ايه؟ فهذا يكتب التيمم. ليه؟ لانك التيمم عاده ولا عباده؟ عباده صح ولا لا؟ يجب له ما يجب للعباده وهو الايه؟ اسقاط النيه. ذهب كثير من اهل الى استحباب التسميه كما في الايه؟ في الوضوء. وبعدين صفه التيمم جاء في حديث عمرو بن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة للوجه واليدين، ضربة للوجه واليدين يعني.
وبعدين يضرب قال بعض العلماء بتفريق بين اصابعه الصعيد اللي هو الايه الارض، تمام. وفي بعض الاحاديث الاخرى ان هو ايه ينفخ في ايه في كفيه، تمام، ويمسح وجهه واخد بالك اللي هي المنطقه الظاهره، ويمسح يديه احداهما بالايه بالاخرى، يبقى كده خلص الايه التيمم. اذا كان جنب واخد بالك ارتفعت حينئذ الجنابه عنه فيقرا القران ويصلي واخد بالك، وان لم يكن على جنابه وكان حدث اصغر فيصلي ما شاء ويقرأ ويسبح ويفعل كل ما يفعله الإنسان الإيه المتوضئ. شوف ضربة واحدة تمام، وينفخ في كفيه ويمسح وجهه ويمسح يديه إحداهما بالأخرى إلى المنطقة اللي احنا إيه اللي هي الرصعين. نعم الصحيح يا أخوانا إن يعني حكم التيمم حكم الوضوء وحكم حكم الاغتسال في رفع الجنابة ولا يفرق بينهما إلا بدليل صحيح. أيوة نعم، في بعض أهل العلم قال لك إن هو يعني يتيمم بكل صلاة، ولكن هذا الأمر ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. فالصحيح إن الإنسان لو تيمم وهو عادم للماء أو عاجز عن استعماله من يعني صلاة الفجر ولم يأتي بناقض لهذا التيمم فالصحيح أنه يصلي به كل الصلوات شأن الوضوء. ماشي، صح أنه يصلي كل الصلوات ده، يعني لو لم ينتقض تيمم حتى العشاء فيبقى صلواته صحيحة وتيممه صحيح. ثم ذكر الشيخ أيضا حديث عبد الرحمن بن أبزة قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر عمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي، اللي هو بيقصد أمير المؤمنين عمر، وأما أنا فتمعدت فصليت، يعني تمرغ على الأرض كده، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه ايه وكفيه. ويبقى كلمة كفيه خد بالك اللي هي ضربة للوجه واليدين والكفين، ان المقصود ان الكفين هم المقصودين من ايه من الايه اليدين، زي ما ربنا قال في حد السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا ايه ايديهم، فاليد معروف ان هي من اطراف الاصابع لغاية ايه لغاية هنا لغاية الكتف تمام، ولكن جاء الفعل النبوي بان الحد يقام على اليد ايه اللي هي الكف لغايه الايه الرسغ، فقيد هذا الاطلاق المذكور في الايه بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ هنا جواز التيمم بالجدار، فالصحيح قلنا ان التيمم ضربة واحدة كما ذكرنا، ولكن هناك حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين، وهذا الحديث رواه الامام الدارقطني وهو ضعيف، ورجح بعض الأئمة وقفه على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولكن قال بهذا الحديث الضعيف الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل الحديث إلى حديث عمار وحديث عبد الرحمن ابن أفزة، وهذا هو القول الصحيح في المسألة أن التيمم ضربة واحدة وأنها يمسح بها الوجه والكفين فقط. قال المؤلف حفظه الله جواز التيمم بالجدار عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى ابن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله ابن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري، فقال أبو جهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام، والحديث متفق عليه. أما نواقض التيمم فهي هي نفس نواقض الوضوء، إلى أنه التيمم يزيد على الوضوء أنه ينقض بوجود الماء بعد إيه؟ بعد فقده، يعني العبارة المشهورة اللي عندنا إذا وجد الماء بطل إيه التيمم، واخد بالك، فهذا يعني إيه عبارة مشهورة على ألسنة الناس، فإذا وجد الإنسان الذي كان يتيمم الماء فقد انتقض تيممه، فقد انتقض تيممه، أو إذا كان الإنسان عجز عن استعمال الماء لشدة برد أو إيه أو مرض، فإذا برأ الإنسان من المرض يبقى أيضا بينتقد إيه تيممه لأنه يستطيع الآن هو يستعمل إيه الماء، أو إذا كان تيمم الإنسان لشدة البرد وعجزه ومشقته أن يستعمل الماء البارد فوجد وسيلة لتسخين هذا الماء ايضا يبقى انتقض ايه تيممه، ويجب عليه حينئذ انه يسخن الماء وايه ويغتسل او يتوضا. قال وما مضى من صلاته فصحيح لا تلزمه الاعاده. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاه وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، يعني مثلا هم صلوا الظهر وقبل ما العصر يأذن وجدوا ايه وجدوا ماء، ف فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وعاد: لك الأجر مرتين. والحديث حديث صحيح، ومذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله أن من صلى بتيمم ثم وجد الماء فقد أجزأته الصلاة ولا إعادة عليه. وأما في هذا الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي يعني أعاد الوضوء والصلاة: لك يعني الأجر مرتين، فله أجران: أجر الصلاة بالتيمم وأجر الصلاة بالماء، ولكن إصابة السنة أفضل من إيه؟ من الإعادة. إصابة السنة أفضل من الإيه؟ من الإعادة. أما الرخصة في الجماع لعدم الماء، فإحنا قلنا إن يعني الوضوء بيجزئ الإنسان، التيمم بيجزئ الإنسان عن الجنابة وعن إيه؟ وعن الوضوء على الصحيح. فعن أبي ذر قال: اجتويت المدينة، يعني تعبت من هواها، وكانت المدينة يعني فيها حمى ويعني جوها موبوء، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى أن ينقل حماها إلى الإيه؟ إلى الجحفة. فقال: اجتويت المدينة، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: هلك أبو ذر. فقال: ما حالك؟ قال: كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء. فقال: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين. فيعني هذا يدل على أن الإنسان لا حرج عليه أن هو يجامع امرأته حتى في حالة عدم وجود الماء، فإن وجد الماء اغتسل بعد الجماع، وإن لم يجد يبقى فيه التيمم أيضا. الحديث ما مر علينا قبل كده، احنا قلنا أنه حديث حسن. أما من كان به جرح قد لفه أو كسر قد جبره، الجبيرة دية اللي هي كانت أعواد بتربط على المكان المكسور ويلف بقماش أو غيره أو صوف حتى حتى يعود العظم إلى إلى مكانه فيجبر. وطبعا البديل الصالح في أيامنا هذه للجبيرة اللي هو الجبس، فقد سقط عنه غسل ذاك الموضع ولا يلزمه المسح عليه ولا التيمم. قال ابن حزم: برهان ذلك قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال: فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعويض منه شرعا، والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله، فسقط القول بذلك. طبعا هو المؤلف هنا رجح رأي الإمام ابن حزم رحمه الله، ان لو واحد ذراعه مكسور او رجله مكسوره بعدين حط عليها جبس، فقال ان يسقط غسل ذلك العضو في الوضوء او في رفع الجنابه، ولا يلزمه المسح عليه ولا يلزمه ايضا التيمم. لكن كثير من اهل العلم، بل هو راي الجمهور، إن الإنسان يجب عليه المسح على الجبيرة في الوضوء والغسل بدلا من غسل العضو المريض أو مسحه. صحيح إن الأحاديث التي أتت في المسح على الجبائر معظمها أحاديث ضعيفة لا ينتهض بها الحكم، لكن العلماء استأنسوا بقول الله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى أو على إيه أو على السفر. فذكر المرض ها هنا مبيح للإنسان إن هو إيه يتيمم، فهذا مرض يعتبر مرض إيه جزئي، أخذ بالك ده مرض إيه جزئي. فأيضا يوافق القياس الصحيح في أن المسح بدل عن الإيه عن الغسل، في أن المسح بدل عن الإيه عن الغسل، فهو عاجز عن غسل هذا المكان الآن لأنه إيه عليه جبيرة، لكنه ليس بعاجز أن هو يمسح عليه بالماء أو يعني إيه أو يتيمم لهذا العضو. طبعا هناك كلام طويل في هذه المسألة، وخلاصة هذا الأمر من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفا أو مستورا، فإن كان مكشوفا فالواجب غسله بالماء، ده هو الواجب. تمام. طيب انت عذر، واخد بالك انت عذر دلوقتي ان احنا نغسل الجرح ده عشان ما يحصلش له غرغرينا او الماء يدخل فيه فيزيده يعني مرضا على مرضه. قال فإن تعذر فالمسح للإيه للجرح، ان الانسان يمسح بإيه بيده المبتلة بالماء. طيب فإن تعذر المسح فالتيمم، فإن تعذر المسح فالإيه فالتيمم، وهذا على الترتيب، يبقى الغسل والبدل بتاعه المسح، وإن تعذر يبقى الإيه التيمم. وإن كان مستورا بما يسوغ ستره به زي الجبيرة مثلا فليس فيه إلا الإيه إلا المسح فقط، فليس فيه إلا المسح فقط، لأن يغسل إزاي؟ فإن ضره المسح مع كونه مستورا فيعدل إلى الإيه التيمم كما لو كان إيه مكشوفا. لكن هل يجمع بين الغسل المسح والتيمم؟ قال بعض العلماء يجب الجمع احتياطا، ولكن الصحيح إنه إيه أنه لا يجب، يا إما نمسح واخد بالك إذا كان يمكن المسح، يا إما إيه يتيمم. أما نجمع بين المسح والتيمم فهذا إيه لا يصح، لأنه لا يعني إن إيجاد طهارتين لعضو واحد لسبب واحد مخالف لقواعد إيه الشريعة. قال هنا الشيخ بعد ذلك إن أدلة مشروعية المسح على الجبيرة ضعيفة، وهذا كلام لا غبار عليه. أما المسألة الأخيرة فهي خشية خروج الوقت لا تبيح للمسلم التيمم والصلاة إذا كان قادرا على استعمال الماء. طبعا هو نقل كلام طويل هنا يعني فيه طول، فالمقصود إن يعني العلماء الذين ذكروا هذه المسألة إن الإنسان لو تكاسل عن أداء الصلاة حتى اقترب موعد إيه موعد خروج وقتها، فقالوا إن هو لو توضأ سيخرج الوقت ويدخل الإنسان في إثم شديد. فأجاز بعض أهل العلم إن الإنسان يتيمم فيدرك إيه الوقت لحرمة إيه لحرمة خروج الوقت دون إيه دون الصلاة. لكن هو نقل هنا كلام الشيخ الألباني رحمه الله وقال إن يعني خشية خروج الوقت هذا وحده لا يصلح دليلا للانتقال من الوضوء إلى الإيه إلى الايه التيمم. وقال ان يعني الخروج او الذي يخشى خروج الوقت له حالتين لا ثالث لهم. الحاله الاولى اما ان يكون ضاق عليه الوقت بكسبه وتكاسله، يعني واحد مثلا قاعد يتفرج على ماتش كوره والعصر اذن والماتش بقى سخن وبتاع وخايف يروح يصلي، ها يقوم ايه يجي هدف او يفوت فرصة عمر، فقعد خلاص لسه عن المغرب مثلا خمس دقايق، خد بالك انت منشغل اهوت متكاسل مضيع لأداء حق الله تعالى في أداء صلاة العصر، فيبقى ده ضاق عليه الوقت بسبب كسبه وتكاسله، يبقى ده الحالة الأولى. أو بسبب لا يملكه الإنسان، زي واحد نام، خد بالك قبل صلاة العصر بساعة مثلا، قال أريح شوية وحد يا ولادي بقى صحين العصر، فامتد به النوم فلم يستيقظ إلا قبل المغرب بشيء يسير. بدأ أمر ممكن يكون خارج عن عن الإنسان، لا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط. ففي هذه الحالة الثانية فالوقت يبتدئ من حين الاستيقاظ، اللي هو نام ده واخد بالك ده معذور، والوقت بتاعه هيبدا من وقت الاستيقاظ دلوقتي، واخد بالك، فهو غير آثم شرع، فهو غير آثم شرع، لا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. فقد جعل الشارع الحكيم لهذا المعذور وقتا خاصا لأنه نايم وليس في النوم تفريط. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أوكل بلال بصلاة الفجر وكان مرهق هو الصحابة، فنام بلال رضي الله تعالى عنه فلم يستيقظ الناس إلا بعد طلوع الشمس، فقام الصحابة وحديث تعريس المشهور، وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة صلاة الفجر بعد طلوع بعد طلوع الشمس. فالمعذور ده ربنا سبحانه وتعالى والشرع جعل له جعل له بسطة في أمره، إن حتى لو الوقت خرج فهو كان معذور في هذا في هذا الأمر. لكن الحالة الأولى بقى اللي هو المتكاسل دي اللي وقع فيها النزاع بين أهل العلم، فبعضهم بيرى زي المؤلف ما بيرجح إن هو ده طالما كان بكسبه وتكاسله يبقى يشتمل الشيء، يتوضى برضه حتى لو خرج الوقت هيأدي الصلاة، بس هيبقى آثم شرعا بخروج وقت الصلاة إن هو اللي فر. وبعضهم قال عشان حرمة الوقت وإن لا يمر وقت الصلاة من غير أن يؤديها، ويمكن أنه يؤديها لو تيمم، لأن الوضوء هياخد وقت أكثر من من التيمم، فيقوم يلحق الوقت لحرمته، فأجازوا له أنه يتيمم ليدرك الوقت. وهو في هذه الحالة صح يكون آثم، لكن الإثم أشد يعني أو أقل في المرتبة فيما إذا لو خرج وقت الصلاة. فالمسألة الأخيرة بقى أخوانا صلاة فاقد الطهورين. طب إحنا قلنا دلوقتي إن التراب بدل عن عن الماء، طب افرض إن الإنسان فقد الماء وفقد التراب يعمل جمهور أهل العلم على أنه يصلي من غير أن يفعل شيء، ينوي بقلبه أن يستبيح الصلاة ويصلي، لأن هو ده هو المستطاع في حقه، ده هو المستطاع في حقه. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله من عدم الماء والصعيد بكل حال يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه، لما رواه مسلم عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلك، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه فنزلت آية التيمم. فهؤلاء الصحابة صلوا حين عدموا ما جعل لهم طهورا وشكوا ذلك للنبي، ما كانتش لسه آية التيمم نزل، واخد بالك، فكان الواجب في حقهم ان هم يتوضؤوا. طب هم ما كانش معهم ماء قاموا مصليين، واخد بالك، فلما عادوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم واشتكوا له فنزلت آية التيمم بعد ذلك. فهؤلاء الصحابة صلوا حين عدموا ما جعل لهم طهورا وشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليهم ولم يأمرهم بالإعادة. قال الإمام النووي: وهذا القول هو أقوى الأقوال دليلا. وأيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اختياراته الفقهية: ومن عدم الماء أو التراب يتوجه أن يفعل ما يشاء من صلاة فرض أو نفل وزيادة قراءة على ما يكفي. وقال إن ده أصح القولين على قول جمهور أهل العلم، إن الإنسان إذا عدم الماء أو التراب إن هو إن هو يستبيح الصلاة ولا يترك الصلاة، لأن هذا هو المستطاع في حقه. والله تعالى أعلم. وبعد الصلاة إن شاء الله يعني نجيب على بعض الأسئلة بإذن الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، إذا تيمم الإنسان وحضرت الصلاة وصلى مع الناس، وعندما بدأت الصلاة سمع صوت الماء، فهل ينهي الصلاة ويذهب ليتوضأ أن يتم الصلاة؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم قال بأنه يقطع الصلاة ويخرج ليتيمم ليتوضأ، وبعضهم قال بأنه لا يلزم الخروج من الصلاة، وإنما الصواب أن يتم صلاته لأنه كان مفتقد للماء حين بدأ الصلاة، وكان هذا هو الواجب عليه شرعا. فالصواب أنه يتم الصلاة ولا يلزمه أن يخرج طالما كان فاقدا للماء حين بدأ الصلاة. إذا تيمم الإنسان لرفع الحدث الأكبر ثم بعد ذلك وجد الماء، فهل عليه الاغتسال أم الحدث قد رفع؟ لا، واجب عليه أنه يغتسل، لأنه هو وإن كان يعني التيمم بدل عن الماء لكنه لا يرفع لا يرفع الجنابة عن الإنسان، وإنما الصواب إذا وجد الماء أن يغتسل، كما أن الصواب إذا كان متيمما من الحدث الأصغر أن يتوضأ إذا أراد الصلاة. بعض الأخوة يتساهلون في التيمم حيث أنه إذا استيقظ بعضهم عند الفجر ولم يجد إلا ماء باردا تأول وتيمم ثم ذهب يصلي الجماعة ثم يعيد بعدما يعيد ما يحضر الماء
عندما يحضر الماء،
ما الماء كان حاضر
عندما يسخن الماء
هو ما احنا قلنا لو هو الماء يعني البرد شديد واخد بالك، ويخشى الانسان على نفسه من هذا الامر، فيبقى عنده حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، انما البرد الشديد وليس مطلق البرد، والا فان يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكفارات وإسباغ الوضوء على الإيه؟ على المكاره، فلا شك إن فيه نوع من المشقة من استعمال الماء البارد في الوضوء، لكن إذا كان البرد شديد جدا والإنسان يشق عليه استعمال هذا الأمر ويخشى إن تأخر لكي يسخن الماء أن تفوته الجماعة، فلا حرج عليه أن يتيمم ويصلي ولا يلزمه الإعادة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ضرب الكفين بالأرض ما معناه؟ هل مسح الأرض أم وضع اليدين على الأرض اللي كان مسطرة؟ أيوة بيضرب، واخد بالك؟ فلا يقال لمن مسح أنه ضرب بالأرض، ولا يقال من مس الأرض أنه ضرب بالأرض، وإنما يكون هناك نوع من القوة أثناء إيه؟ أثناء وضع الكفين على الأرض حتى يسمى إيه؟ ضرب، فيبقى يعني صفتهم هكذا وليس مطلق المس كما جاء في الأحاديث. هل إذا وجد أو وجد برد شديد ولا يحتمله ليغتسل لكن لن يصلي، إذا اغتسل بالماء سيجد صعوبة بالغة لذلك، هل التيمم أفضل أم تحمل شدة الماء البارد؟ احنا بنقول الشدة يا اخوانا اذا وصلت فعلا ان الانسان يعني بيتحمل مشقة شديدة، فالاصل انه اذا وجدت المشقة وجد الايه التيسير، ولكن بحيث المشقة دي تبقى مشقة معتبرة ايه شرعا، فرب انسان عنده جلد ويحتمل، وانسان يعني مرفه فلا يحتمل اللي هو الايه الماء البارد، وممكن ان هو يمرض بسبب ايه بسبب استعماله لهذا الماء الايه البارد لانه غير متعود على هذا الامر. فالمشقة المعتبرة شرعا ما يشق على المكلف الاتيان به، او اذا احتمله يكون عليه عنت شديد، وهذا الامر يتفاوت فيه الناس، ولذلك المشقة المعتبرة اللي هي مشقة المكلف نفسه. أما معظم العبادات فلا تخلو من مشقة، يعني أنت بتقوم في البرد عشان تأتي المسجد والجو هواء أو مطر أو كذا، هذا نوع من المشقة، لكنها مشقة غير معتبرة، يعني الشرع ما يعني قال لك إن المكلف إيه يحتملها. أما المشقة اللي هي الشديدة فالتي لا يحتملها المكلف هذه هي التي يأتي فيها التيسير والله تعالى. هل يمكن أن أجمع بين نية صلاة السنة القبلية والسنة البعدية في صلاة واحدة وذلك إذا لم أستطع الصلاة في وقتها؟ نعم يمكن الجمع بين يعني الصلاتين إذا فاتت يعني الإنسان الصلاة قبل صلاة الفريضة فيمكن أن يجمع بينهما. قول لكثير من أهل العلم أنه يتيمم ويدرك الجماعة، وإن اجتهد ووجد أن ذلك عذر لترك الجماعة فلا حرج عليه، وإحنا من رحمة ربنا يعني لو هو من سكان المنصورة في ناس بتأخر الفجر لغاية قبل طلوع الشمس حاجة بسيطة يعني. هل إذا تيمم للغسل ثم وجد الماء هل يغتسل بالماء؟ احنا جاوبنا على هذا السؤال قبل ذلك. أيوة يغتسل. نعم
مثلا دخل دور هو فات دور فات دخل مثلا يصلي العصر
يصلي الظهر، واخد بالك؟ يصلي الظهر يدخل مع الجماعة بنية الظهر، وبعدين بعد ما يخلص يصلي العصر حفاظا على الترتيب. نعم ما كان معذور، بقول لك كم مسافة ما ضاعش ولا حاجة. الثواب بيضيع اخوانا اذا كان المكلف هو اللي متكاسل، خد بالك؟ اما يعني واحد دخل دورة المياه وتأخر لغاية ما الجماعة خلصت اجره محفوظ لانه معذور بالايه بترك الجماعة، انما المتكاسل هو اللي ايه هو اللي عليه الحركة.
هو حكيت اللي هو مثلا بيصلي الظهر
لا في الحقيقة الرأي ده رأي ضعيف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان الفرض مرتين. جملة قتلوه قتلهم الله في الحديث تيمم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا دعاء على بعض الصحابة أم هو دعاء خرج مخرج الغالب وهو فقول ثكلتك أمك؟ يعني هذا لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان غضبان حينما بلغته هذه القصة، لأن هؤلاء تسببوا بسبب فتواهم في قتل هذا الرجل، وأنهم قد أفتوا بغير بغير علم. فإذا حمل الدعاء على ظاهره فلا حرج لجرم ما ارتكبوه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شارط على ربه تبارك وتعالى أنه إذا دعا على أحد أو يعني سب أحد أن يجعل الله تبارك وتعالى هذا الدعاء وهذا السب رحمة لمن دعا عليه الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هل ركعتي الإشراق خلاف صلاة الضحى؟ بعض العلماء ذهب إلى ذلك واستدل بهذا الحديث وقال إن يعني صلاة الضحى تكون بعد ذلك، وكثير من أهل العلم رأى إن هي ركعتين بعد شروق الشمس يجزئ عن عن صلاة الضحى وهما. وهل شرط أساسي في أخذ أجر الحجة والعمرة صلاة الركعتين في المسجد أم لا؟ هكذا جاء في الحديث. يستدل لبعض العلماء النساء ما لهمش دعوة بهذا الحديث.
يا شيخ في حديث برضو من نفس المعنى في صحيح مسلم لم يذكر الصلاة فيه.
ماشي، إذا أغفل الصلاة في رواية وجاءت يعني واضحة في رواية أخرى فما بقاش في تعارض، خد بالك، يبقى ممكن نقول إن الراوي اختصر الحديث وجاء الراوي الآخر في إيه فأتى بها على وجه. يستدل لبعض العلماء على وجوب اغتسال الكافر إذا أسلم بأن الكافر لا يسلم عادة إلا والجنابة تطارده لعدم وجود النية الذي هو شرط صحة الاغتسال، فما صحة هذا القول؟ يا أخوان احنا اتكلمنا عن هذا الكلام بكلام مطول، وإحنا الأصل في هذه المسألة أن الإسلام يجب ما قبله، خد بالك، يعني أي حكم واخد بالك كان بيعمله الكافر قبل الإسلام فبمجرد إسلامه يبقى انهدم كل ما فعله هذا الكافر، سواء كان بيعبد أصنام أو حامل للجنابة أو غيرها من الأحكام، بمجرد إسلامه بتنتهي كل هذه المسائل لقوله عليه الصلاة والسلام والإسلام يجب ما قبله. ففي الحقيقة احنا قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفتش ويعني عن ويسأل من دخل في الإسلام على كثرة الداخلين، هل كان عليك جنابة فتغتسل او لم يكن عليك، ولو كان يسأل عليه الصلاة والسلام لظهر هذا الامر ويعني انتشر حكمه. سائلة تسأل تقول ونحن في البيت تيمم كيف؟ يعني ان كان هناك يعني جدران حتى لو هي مطلية بالزيت وغيره ولكن عليها غبار فلا حرج حينئذ في ضرب الكفين بالجدار والتيمم. وان كان الامر يعني ان ليس على الجدران غبار كما هي عادة الناس فيمكن ان الانسان يأتي بكف من تراب ويضرب به الكفين ويتيمم. والحكم ده يا اخوانا ممكن ان الناس تشيعه عند المرضى في المستشفيات،
لأن كثير من المرضى يتركون الصلاة بسبب إيه؟ بسبب جهلهم بهذه الرخصة العظيمة وهي رخصة إيه؟ التيمم. فيقول لك أنا عامل عملية ولا أستطيع الوضوء ولا التحرك، خلاص ما عليه الصلاة. فإحنا بنقول ممكن يعني كف من تراب أو شيء يسير جدا في كيس ويتحط عند المريض فيضرب به الكفين ويصلي، وكذلك يمكن للمرأة في البيت أن تفعل ذلك. هل ممكن إحضار رمل يتيمم به؟ إحنا قلنا أيوه يمكن. أسئلة كتير أوي. ما حكم الإسبال؟ طبعا سيأتي الكلام يعني عند في الصلاة على حكم الإسبال، والإسبال واجب في حق المرأة، إنها لابد أن ثوبها يجر وراءها حتى لا تنكشف سوقها كما في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وأما في حق الرجل فيحرم عليه الإسبال، سواء كان الإسبال في القميص أو في السروال، بحيث أن هو يتعدى الكعبين، والكعبين اللي هم العظمين الناتئين في ظهور في جانبي القدم. وأما إذا فالإسبال ده كبيرة من الكبائر، وإذا زاد على الإسبال إن الإنسان بيختال بسبب إسباله فهذا إيه؟ فهذا يكون جريمة أخرى فوق الجريمة الأولى وهي الإسبال. وهذا أمر عمت به البلوى، وأصبح الناس يتعمدون إطالة الثياب يعني حتى تجر وراءهم على الأرض من الرجال. والعجيبة إن المرأة المأمورة بأنها تطيل ثوبها هي اللي بتقصر لغاية الركبة وتحت الركبة وفوق الركبة، والرجل اللي هو الواجب عليه شرعا ان هو يرفع ثوبه لقوله عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن الى نصف ساقيه، فان زاد ففوق الكعبين، وما زاد من الإزار ففي الايه ففي النار. فتجد ان الرجال يجرون وراء يعني وراءهم وهم يمشون الثياب، ويمرون على الاشياء القذرة، ويعصون الله تبارك وتعالى بهذا الأمر. وقيل إن أول بغي قارون على قومه أنه أطال إيه؟ ثوبه، أنه أطال ثوبه. والمسألة فيها كلام كثير، ومن شاء أن يراجع كتاب الكبائر للإمام الذهبي كبيرة الإسلام. هل لمس الأم والأخت من نواقض الوضوء؟ احنا طبعا هذا الموضوع مر علينا وقلنا خلاف اهل العلم في يعني مسألة المس، فمن اخذ بعدم نقض الوضوء مطلقا فان هذا الامر بتستوي فيه المرأة والمحارم سواء كانت ام او اخت. ومن قال بان المس الذي ينقض الوضوء انما هو بشهوة فحينئذ لا يتصور هذا الأمر مع الأم والأخت فلا يكون ناقضا للوضوء. ومن قال بأن مطلق المس للمرأة سواء كانت زوجة أو من ذوات المحارم ينقض بمجرد المس، فإذا في هذه الحالة ينتقد الوضوء. والصحيح أن الشهوة معتبرة في هذا الايه الامر، ان الانسان اذا مس زوجته او احد من محارمه بشهوه انتقض وضوءه. المسح على الراس في الوضوء هل الفرض مره والسنه ثلاث مرات؟ لا، الصواب ان هو الفرض في حق الراس مره واحده كما يعني جاء في الايه، وكذلك كما جاء في الحديث التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، سواء من الفعل أو من قوله عليه الصلاة والسلام، إن مسح الرأس مرة واحدة على الصحيح.